رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الزائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان من المتوقع الكلام هذه الليلة عن الغيبة الكبرى وأحوالها والتكليفات الشرعية فيها وبعض علائم ظهوره حج الله تعالى فرجه، ولكن نظرا لأننا تكلمنا في الليلة الماضية عن بعض الدعوات الباطلة بادعاء البابية وادعاء النيابة عنه صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الصغرى، رأيت أن واصل الكلام في ناحية، وذلك أنه وجدت في المكتبة حديثا بعض الكتب التي ترجع إلى بعض هذه الدعوات الباطلة التي ظهرت في أيام الغيبة الصغرى، وذلك مثل كتاب الهداية الكبرى للحسين بن أحمد القصيبي، ولا أقول أن ليس فيه روايات صحيحة، ولكن فيه أيضا روايات كثيرة لا ينبغي نسبتها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا شك أن القارئ العادي لا يعرف كيف يميز الرواية الصحيحة من الرواية الموضوعة. وأيضا في الليلة الماضية وردني كتاب كنت قد قرأت عنه في التاريخ كثيرا، إلا أنه كان من الكتب الباطنية التي يعتمد عليها كل من السبيعيين أي الإسماعيليين، وكذلك النصيريين أتباع موسى بن نصير النميري، ولم نكن نراه ينسبونه إلى المفضل بن عمر، ولكن يبدو أن أحد علماء الإسماعيلية وهو عارف تامر قد رأى أنه قد آن الأوان بكشف بعض مقالات أهل الباطل فنشرها. هذا الكتاب مليء بالكفر، وفيه النظرية التي ذكرها الشيخ الطوسي وابن نوح وغيرهم من علماء الشيعة، وقالوا أن موسى بن نصير أوجدها وروجها بين أتباعه، ولم نجد مصدرا من مصادرهم في طيلة هذه السنين يتكلم عن هذه النظرية. ومن أجل ذلك تحرجت في الليلة الماضية عندما تكلمت عن موسى بن نصير أن أنسب هذه النظرية إليه، على الرغم من أن كبار علماء الطائفة كانوا قد ذكروها له، إلا أن هذا الكتاب الذي وصلني البارحة يشرح هذه النظرية بتمامها. إذن سألقي ضوءا بسيطا على هذه النظرية نظرا لهذا الكتاب، ثم أبين نفيها عمن نسبوها إليه وهو المفضل بن عمر الجحفي رضوان الله عليه. هذه النظرية تقول تقسم الخلق كله إلى سبعة أكوار وسبعة أدوار، وهي نظرية الأظلة، تسمى بنظرية الأظلة، وهي أن الله سبحانه خلق الخلق طورا بعد طور، وأن هذا الخلق لم يتغير، يكون في طور ظلا وفي طور نورا وفي طور جسما. وقسموا العوالم إلى سبعة عوالم، وقسموا الأوادم إلى سبعة أوادم، يعني أن آدم عليه السلام خلق سبع مرات، وإلى أن الأنبياء أيضا من جيل إلى جيل وهكذا سبع مرات، وهذا يقتضي التناسخ، وهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مزج ذرية إبليس بذرية آدم، وربما ولد ابن آدم من صلب إبليس، وربما ولد ابن إبليس من صلب آدم، من صلب آدم، وذلك يعني حسب ما ذكروه في هذا الكتاب، بأن الأرض خلقها الله من شيئين، خلقها من الملح من السبق والعد. فالقسم العدبي من الآر خلق من أعمال الأنبياء وأعمال المؤمنين، والقسم السبف من الآر خلق من أفعال إبليس والشياطين، وبعد ذلك خلقت هذه الذرية، فما كان من آدم الحقيقي خلق من القسم العبد من الآر، وما كان من الشيطان خلق من القسم السبف من الآر. وأن الإنسان المؤمن في هذه الأطوار السبعة يترقى، والكافر الذي هو ينسب إلى إبليس في هذه الأطوار السبعة يتدنى. فمثلا الإنسان المؤمن في الطور الأول تصيبه بعض الذنوب، لما أتى العالم الثاني قلت ذنوبه، العالم الثالث تقل ذنوبه، إلى أن يكون نبيا في العالم السابع من آدم السابع. والكافر يتدنى إلى أن يعود حيوانا وحشيا، إما من حيوانات البر أو حيوانات البحر. إذا كانت ذنوبه عظيمة جدا يرجع في العالم السابع حيوانا من حيوانات البحر كالجري وأمثاله. هذا طبعا هاي النظرية مؤداها التناسخ والعياذ بالله. هم يقولون أن الكافر ينتقل مسخا والمؤمن ينتقل نسخا، هذا تعبيره. كذلك يقولون بالحلول، لأنهم يدعون أن الله سبحانه وتعالى لما علم بسوء نية إبليس أراد أن يثبت عليه الحجة، لأن الله لا يعذب أحد ولا يطرد أحد إلا بعد إلقاء الحجة عليه، فقال للملائكة إنني سوف أعيد خلق آدم، فإذا عد خلق آدم فسوف أختدي داخله، وإبليس لم يراني وأنا داخله، وسوف أعمركم بالسجود لآدم فأنتم تسجدون لآدم الذي أنا مختف فيه. إبليس لأنه لا يراني وأنا مختف في جسم آدم سوف يعصي الأمر فتقوم عليه الحجة واضحة. وطبعا هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يتقمص الجسم، على أي حال أن هذا الكتاب هو من كتب الضلال المحض الذي لا يجوز اقتناؤه ولا حفظه ولا بيعه ولا شراؤه ولا نسخه ولا ترويجه، لأن من أوله إلى آخره كله كفر وإلحاد وشرك وضلال. وهذا معروف في المكاتب في كتاب الهبت والأضلة. هم ينسبونه إلى المفضل ابن عمر الجحفي. من هو المفضل ابن عمر الجحفي؟ المفضل ابن عمر الجحفي هو أحد تلامذة سيدنا ومولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بل من المقربين عنده جدا، الذي قال فيه إنه الوالد بعد الوالد، والذي لم يقبل فيه حتى كلام زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم. فهذا لأن الحقيقة أن المفضل بن عمر ألقى إليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من أسرارهم، فبسبب حمله لهذه الأسرار الخطيرة وقع بين ثلاثة أمور: حقد عليه بعض ضعفاء النفوس حسدا له، فأصبحوا يشنعون عليه ويتكلمون عليه، حتى أن بعضهم نهاه توصل إلى الكلام عليه في مجلس الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم كفوا عن المفضل بن عمر فلم يكفوا، وقال لهم إن الكلام في المفضل بن عمر يؤذيني فلم يكفوا، فغضب الصادق عليه السلام وقال إن كثير عزة أصدق في حبه لعزة منكم لي، لأن كثير عزة يقول ولو علمت بالغيب أني أخونها لقد علمت كذا أني كاذب في ولادها، وأنتم تعلمون أنني أحب المفضل ابن عمر وأقدره وتتكلمون عليه، فمن لم يحب من أحبه ومن لم يقدر من أقدره فهو لا يحبني لا هذه الحال. وأيضا قال عنه الإمام موسى بن جعفر رضوان الله عليه إنه الوالد بعد الوالد. ويقول الشيعة بلغت من شفقة المفضل بن عمر على الإمام موسى الكاظم أنه يذهب فيشتري الحوت لعائلة موسى بن جعفر، ففي الطريق يلاحظ أن ثمن هذا الحوت قد ارتفع في السوق فيبيعه بالثمن المرتفع، ثم يذهب ويشتري به سمكا آخر، يعني شفقة على الإمام عليه السلام إلى هذه الدرجة. وعندما بلغه أن المفضل بن عمر قد توفي قال رحم الله المفضل بن عمر لقد استراح، يعني استراح من كلام الناس عليه. وقال عنه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه رحم الله المفضل بن عمر. فهذا المفضل بن عمر قلنا أنه ابتلي من ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة الحاسدين الذين حسدوه لأنه وصل عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مرتبة كثيرة، بحيث قد ألقوا إليه كثيرا من أسرار الدين. القسم الثاني المؤمنون الخلص، لكنهم لم يتحملوا تصرفات المفضل بن عمر. طبعا إذا مثلا شخص من كبار تلامذة الصادق صلوات الله وسلامه عليه والمقدمين عنده تظنونه يجالس من الذي يحضر في مجلسه ومن الذي يكون صاحبه وصديقه؟ طبعا العلماء والوعاظ والزاهدين. لكن المفضل بن عمر قد كلف بمهمة أخرى، أن لا يجلس مع العلماء ولا مع الوعاظ ولا مع الزهاد، وإنما يجلس مع الشفار وقطاع الطرق واللاعبين بالحمام وشارب الخمر من الشيعة. فبطبيعة الحال هذه المهمة كثير من الشيعة ومن علمائهم أيضا لا يتحملونها، أن تصدر من شخص عالم كبير جدا مثل المفضل بن عمر. فاجتمع علماء الكوفة ووجوه الشيعة فيها، ومنهم زرارة بن عيون، لا أقول أنه يعني عاديين، ومنهم زرارة بن عيون ومحمد بن مسلم الثقفي، ومن على شاكلتهم، وهم يعني طبعا وجوه الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وتداولوا أمر المفضل بن عمر، فقالوا لا بد أن نكتب إلى الإمام الصادق رسالة أو نرسل إليه وفدا، فلينهى المفضل بن عمر عن هؤلاء الأشرار. فأرسلوا زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ولا أذكر الباقين رضي الله عنهم جميعا إلى الإمام عليه السلام في المدينة المنورة، وقالوا له إن المفضل بن عمر يجلس مع الشطار وقطاع الطرق واللاعبين بالحمام وشارب الخمر وغيره، ويلزم أن تنهاه عن ذلك. فقال لهم إذا قضيتم حجكم وأردتم الرجوع إلى الكوفة فمروا بي حتى أرسل معكم كتابا إلى المفضل بن عمر. فلما أكملوا حجهم رجعوا إلى الإمام عليه السلام فأعطاهم كتابا وقال سلموه إليه يدا بيد، يعني لا ترسلون بالرسالة شخصا آخر، ولكن أنتم تأخذون الرسالة بأيديكم وتسلمونها إلى يد المفضل بن أمية. فلما رجعوا إلى الكوفة ذهبوا إلى المفضل بن عمر ودفعوا له الرسالة، فلما فضها وقراها وإذا فيها اشتر كذا وكذا وادفعوا إلى فلان، واشتر كذا وكذا واصرفه في آل فلان، واشتر كذا وكذا وهكذا أوامر كلها تقتضي مالا. فأعطى المفضل رحمه الله الرسالة إلى زرارة فقرأها، وأعطاها زرارة إلى محمد بن مسلم رضوان الله عليه فقرأها، فقال لهم ما ترون؟ قالوا هذا يحتاج إلى مال خطير، يعني مال كثير، فانتظرنا حتى نتشاور ونهيئ أنفسنا ونوجد المال. فلما أرادوا الانصراف أصر عليهم بالبقاء معهم لتناول الغداء، فظلوا عنده. ولما جاءهم بالأباريق ليصبغوا للصلاة استدعى أصحابه، فلما حضروا قرأ عليهم الكتاب فانصرفوا من دون تعليق. فما أكمل هؤلاء غذاءهم إلا والمال الموجود الذي طلب الإمام الذي يحتاج إليه تنفيذ أوامر الإمام كله قد وضيع، لأن هذا عنده 10 دنانير يذهب ويأتي بها، وهذا عنده 100 دينار يذهب ويأتي بها، وهذا عنده 1000 دينار يذهب ويأتي بها. فما كمل غداء هؤلاء حتى كمل المال، فعجبوا. فقال لهم زرارة أتظنون أن الإمام إنما يريد صلاتكم وصومكم وأنه لا يريد شيئا من أموالكم؟ يعني أن الإمام ينتفع بصلاتكم وصومكم في قضاء في تنفيذ أوامره وأنه لا يحتاج إلى أموالكم في تنفيذ أوامره؟ فأدرك هؤلاء السر في بقائه مع هؤلاء بالأمر من الإمام عليه السلام، كما أن هؤلاء حتى لا تأخذهم التيارات الموجودة في ذلك اليوم من مختلف المذاهب والأفكار والأديان التي كانت تتصيد الإنسان بكل طريقة. على الأقل يظلون، وعلى الرغم يعني من يمكن هدايته منهم وإصلاح يصلح، ومن لا يمكن على الأقل يبقى في عقائده سليما. هذا نوع ثاني من الابتلاءات التي ابتلي بها المفضل ابن عمر. النوع الثالث الغلاة لعنهم الله، وبعض أصحاب المذاهب الكاسدة الباطلة لعنهم الله وخذلهم، استغلوا سمعة المفضل ابن عمر عند الشيعة، فكل فرقة منهم نسبت نفسها إليه وروت عنه الروايات وألفت باسمه الكتب. فالسبيعية وهم الإسماعيلية ادعوا بأن المفضل بن عمر منهم وأنه من أتباع محمد بن أبي زينب الأجدع لعنه الله الذي سماه الإمام الشيطان. وجاء حساده أيضا فاستغلوا هذه الدعايات فنسبوه إلى الغلو تارة وإلى السبعية أخرى. فأضرب لكم مثلا رواية جعلت كثيرا من علماء الرجال يطعنون في المفضل بن عمر. هذه الرواية تقول أن المفضل بن عمر جاء إلى شباب الشيعة في الكوفة وقال لهم ينبغي لكم أن تثوروا على الدولة وأن تخلصوا الكوفة من أيديها وأن تقيموا حكومة العدل والحق، ولكن لا تحاربوا الدولة بالسيوف والسهام والرماح، وإنما يلزمكم أن تحاربوها بالرؤوس،
وسوف يجعل الله سبحانه وتعالى خوصك أشد من السيوف وأغرى ضعفاء الشيعة، هكذا الرواية أنا بضرب لك كيف، وأغرى ضعفاء الشيعة وجهالهم فتعوا وجاء جيش المنصور فحصد الشباب الشيعة حصدا، وادعى المفضل ابن عمار بأنه مات ورأى الآخرة ثم رجع إلى الدنيا. طبعا هذه الروايات إذا رآها علماء الرجال خلاص يكتبون عليها مرتفع القول غالب ملعون لا يجوز الإسناد عنه. لكن من نظر إلى كتاب فرق الشيعة لعلي للحسن بن علي بن نوبخت رضوان الله عليه، وهو من كبار علماء الشيعة ومؤرخيها في القرن الثالث الهجري، يعلم أن هذه الرواية مكذوبة ومحبوسة. يقول الحسن بن نوبخت في كتاب فرق الشيعة بأن محمد بن أبي زينب الأجدع لعنه الله جاء إلى الكوفة وأغرى شباب الشيعة بالثورة، وقال لهم أن الذي أمره بذلك جعفر الصادق صلوات الله، فصدقه الضعفاء والأغرار وأشهروا سلاحهم في وجه الدولة. فلما تراءى الجيش القادم من جهة بغداد انهزم وتركهم، فجاء إليهم المفضل بن عمر وقال يا قوم إنكم ابتليتم بطاعتكم هذا الزنديق، ولكن لا تسلموا أنفسكم فتقتلوا، بل دافعوا عن أنفسكم. ووقف ودافع عنهم حتى سقط جريحا. فأين هذه الرواية من تلك الرواية؟ على أي حال إن المفضل بن عمر لجلالة قدره ادعاه الغلاة وادعته السبعية، فلما صار في الغيبة الصغرى ووجد وظهرت دعوة موسى بن نصير لعنه الله النميري أيضا ادعاه، وكتب هو أو أحد أتباعه كتاب الهفت والأظلة ونسبه إلى المفضل بن عمر. ويبدو أن هذا الكتاب يتلاءم مع الإسماعيلية من وجه من الوجوه فتبنته أيضا. على أي حال إن المفضل بن عمر بريء من هذا الكتاب، فإن من يراجع الكتب المعنية بضبط فهارس كتب تأليفات الشيعة، سواء من منهم طعن في المفضل بن عمر ومن لم يطعن من علماء الرجال، لا يجد لهذا الكتاب ذكرا في فهارس كتبه، فهو بريء منه كل البراء. والشيعة أيضا مريئة من هذا الكتاب كل البراء. أعود إلى أصل ما كانت المحاضرة معقودة إليه هذه الليلة، وهي الكلام في الغيبة الكبرى. قلنا أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه بشروا أو ذكروا أو مهدوا حتى لا تقع الغيبة وقوع الصاعقة على الشيعة، ذكروا أن لقائمهم غيبتان إحداهما أطول من الأخرى، وأن هذا استمر من عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى عهد أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام. وقلنا إن الغيبة الصغرى ما هي إلا تمهيد وإعداد لنفوس الشيعة لتحمل الطامة الكبرى عليهم وهي الغيبة الكبرى. ما هو الفرق الفوارق بين الغيبة الصغرى وبين الغيبة الكبرى والفوارق بين الغيبة مطلقا وبين أيام الظهور؟ طبعا أيام الظهور على نحوين، تارة يكون فيها المعصوم مبسوط اليد، وتارة يكون فيه المعصوم غير مبسوط اليد. المعصوم مبسوط اليد كما في أيام النبي صلى الله عليه وآله، المعصوم مبسوط اليد نوعا ما وليس كل الباسط كما في أيام أمير المؤمنين أيام خلافته الخمس السنوات التي تولاها عليه الصلاة والسلام في خلافته، فهو مبسوط اليد نوعا ما وليس كل الباسط. فكثيرا من الأمور أيضا كان يعمل فيها بالتقية وكان لا يستطيع أن ينفذ فيها الحكم الواقعي. الطور الثاني من أيام الظهور هو الطور الذي فيه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم غير مبسوط اليد، فهم لا يتمكنون من القيام من المسؤولية بأكثر من إجابة المسائل الدينية في بعض الأوقات لا في جميع الأوقات، لكن على أي حال أن الإنسان الشيعي يعلم بأنه يعيش مع إمام ظاهر يتمكن من السفر إلى تلك البلاد التي يسكنها ويتمتع نظره بغرته أو يسأله عن مسائله أو غيرها. أيام الغيبة مطلقان سواء كانت الغيبة أو الصغرى تختلف عن أيام الظهور، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه في أيام الغيبة لا يعرفه شيعته في أي بلد ولا يتمكنون من رؤيته ومشاهدته، ولكنهم في الغيبة الصغرى يتمكنون من توجيه المسائل إليه وأخذ إرشاداته وتوجيهاته والحصول على أوامره من قبل السفراء الذين نصبهم صلوات الله وسلامه عليه بينه وبين شيعته. فكان في هذا بعض العزاء للنفوس. أما الغيبة الكبرى فالشيعة لا يرون إمامهم ولا يعرفون مقره، وليس بينهم وبينه سفير أو نائب أو وكيل أو باب يلجؤون إليه في مسائلهم، ولا يتلقون منه التوجيهات والأوامر وغير ذلك. فإذا الغيبة الكبرى في الحقيقة ثقيلة على النفوس، عظيمة على الأفئدة والعقول، بخلاف الغيبة الصغرى لأن فيها نوعا من اتصال بالقائد والإمام المقصود. أما في الغيبة الكبرى فلا اتصال مطلقان ولا نيابة خاصة مطلقان ولا وكالة مطلقان ولا سفارة ولا اتصال على أي نحو من الاتصال الذي يؤدي إلى أخذ الأحكام والإرشادات والأوامر. بعد الغيبة ما كنا نريد أن نطرح في معنى الغيبة أكثر مما كنا قد طرحناه سابقا، ولكن لما كان بعض الباحثين وقد ألف في الغيبة وحاول أن يذكر أطروحات متعددة كما يعبر هو في معنى الغيبة،
بحيث يجعل كل طائفة من الروايات تعطي أطروحة معينة، ثم يفاضل بين هذه الأطروحة أو هذه الأطروحات. كان لا بد من التعريف على هذا القوي وبيان ما هو الحق فيه، ونتكلم عن ذلك ليلة غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.
إحدى رسالة ورقة تأتي يا مفيد فإن أخبارك علينا هذا توقيع بعد لو يعني
لا هذا من وجه بأي العام من وجه الورقة من وجه وكيف يعلم أنها من الإمام أصلا هذه قصة وإنما هناك رواية في كتب المفيد تفيد أنه وردت إليه رسالة طويلة من الإمام عليه السلام لكن هو يقول يجهل حتى اللي جابها فكيف يثبت أنه من الإمام واقعا ولا فيها تكليف للمفيد شيء أبدا بس فيها إخبار بأن حادثة سوف تقع وفتنة وأن اللي ما يتمسك بالأوامر الشرعية ويواظب على الطاعات وتصيبه الفتنة وتجرفه والتخبر إخواننا ونحن ندعو لكم أكثر من هذه الرسالة الطويلة ما فيه لا ما يعمل به لا ما يعمل بشرح الآية يجب العمل على محل اتفاق كافة المسلمين رأى المهدي في النوم وأعطاه حكما شرعيا يجوز العمل به نقول لا الرؤيا لا يجوز العمل بالأحكام الشرعية التي تأتي فيها طبعا الرؤيا فيها حق وفيها باطل وليست كلها باطل وليست كلها حق ولكن الرؤية تعتبرها شيئان النبي صلى الله عليه وآله يقول من رآنا فقد رآنا حقا فإن الشيطان لا يتشبه بصورنا لكن متى تعرف أن يعني أن هذا هو الإمام إذا كانت كنت تعرفه في اليقظة فرأيته في النوم فيكون هو الذي رأيته لأن الشيطان لا يتشبه بصورته لكن الشيطان ما يمتنع أن يكذب على المعصوم أكو يكذب على الله ما يكذب على المعصوم ما يجي لواحد يلبس له زي زين ويقول له أنا فلان من فلان يقول له وش يمنعه وإنما إذا كان يعرف صحنة الإمام أو يعرف صحنة النبي طبعا ما يقدر الشيطان يشبه يعني يشبه نفسه لا بالنبي ولا بالإمام ولكن يكذب على النبي يكذب على الإمام يقدر فإنه حتى على الله سبحانه وتعالى يكذب الذي هو أعظم من النبي والإمام إذن
هذا
على المعاصر نعم والنبي قال هذا اللي في زمانه إذا أحد رأى يقول الآن إذا رأى الإنسان رؤيا الرؤيا كما قلنا تارة صدق وتارة كذب وتارة الرائي يقول له الذي رآه أنا فلان وتارة لا يرى لا يقول له أنا فلان وإنما يرى مثلا بهيئة عظيمة كذا فيعتقد أنه فلان وحتى لو قال له أنا فلان ما لم يحصل معجزة في اليقظة تثبت أن الذي رأى أنه فلان لا يجوز له أن يعتقد أنه فلان روحا صالحة وقد لا تكون وقد يكون لها لابد حتى يثبت أن اللي رأيته فعلا الإمام أن تحصل معجزة بعد اليقظة تدل على أن من رأيته في النوم هو الإمام وإلا حتى إبليس يجي في البداية ليلة ليلتين ثلاث عشر شهرين ثلاث سنة يعطيك كل أوامر طاعة ومخبي قنبلة يحطها بعدين تمشي أوامر الطاعة ماكو مانع ويقول لك أنا الإمام المنتظر على يحتاج إلى استعداد نفسي لا مو كافي يعني الرؤيا بغض النظر عن السبب سببها دعاء سببها استعداد نفسي سببها تعب سببها ويش الرؤيا بما هي رؤيا ليست حجة وإنما رؤيا الرسل فقط حجة لأن المعصوم تنام عينه ولا ينام قلبه ولأن الله سبحانه وتعالى وكل به ملكا يحدثه يقظة ونومان، ولا يتمكن الشيطان من الاقتراب منه. السؤال هل أن الذين ادعوا البابية وادعوا السفارة صارت لهم أعوان أم أنهم على شكل أفراد؟ منهم من اتمحلت دعوته ولم يتمكن من وجود أعوان كابن الشلمغاني لعنه الله، وذلك لأنه لم يخرج عن مقر عاصمة التشيع في ذلك الوقت وهي سر من رأى وبغداد. ومنهم من أفلت وذهب بعيدا وأوجد لنفسه أتباعا لا يزالون بالملايين، مثل النصيرية الموجودين في الشام وتركيا وأطراف إيران بالملايين، يوجد منهم 12 مليون في تركيا وحدها،